بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث لكم في المحاضرة السابقة عن الأحكام المرتبطة بالرضا، وانتهينا إلى المسألة السابعة في صفحة 513. المسألة التي كانت بأيدينا هي أنه لو فرض شخص قال في حق امرأة أن هذه الامرأة هي أختي من الرضاع، ومعنى أختي من الرضاع يعني ارتضعت أنا معها من فدي واحد وبالشروط الشرعية المقررة، أو قال هذه بنتي من الرضاع، أي هي ارتضعت مني، ارتضعت من حليبي، من حليب زوجتي بالشروط المقررة. هنا طرحنا تساؤلين. التساؤل الأول، لو فرض أنه هذه الامرأة كانت أجنبية عني، لم تكن زوجة لي، فهل يجوز بعد هذا الاعتراف أن أتزوج بها أو لا؟ هذا تساؤل. والتساؤل الثاني، لو كانت هي زوجة لي وبعد زوجيتها صدر هذا الاعتراف، فهل تحرم علي وتنفصل الزوجية من الآن أو لا؟ أما بالنسبة إلى التساؤل الأول، وهو أنها لو كانت امرأة أجنبية عني وصدر هذا الاعتراف في حقها، فهل يحرم الزواج؟ الجواب نعم، يحرم الزواج بها، لأن اعترافي هذا اعتراف وإقرار بأن هذه المرأة لا يحق لي أن أتزوج بها، ومحرم علي حرمة مؤبدة. واعتراف العقلاء على أنفسهم، القاعدة تقول اعتراف العقلاء على أنفسهم جائز، والمقصود من كلمة جائز أي ممضي ونافذ. فالعاقل متى ما اعترف على نفسه، اعترف على نفسه أي ضد نفسه، اعترف بشيء، كأن قلت هذا الخاتم الذي في يدي ليس ملكا لي وإنما ملك لفلان، هذا اعتراف على نفسي لا لنفسي، لا لصالح نفسي بل ضد صالح نفسي، هذا يقال له اعتراف العاقل على نفسه، فيكون حينئذ نافذا ومقبولا. هنا كذلك، هذا الشخص حينما اعترف بأن هذه المرأة هي أختي، فحينئذ يكون اعترافه نافذا، وبذلك لا يحق له أن يتزوج بها. هذا بالنسبة إلى التساؤل الأول. وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني، وهو أن هذه المرأة لو كانت زوجة لي وبعد مرور فترة على هذه الزوجية صدر هذا الاعتراف، فحينئذ هل تزول الزوجية أو لا؟ الجواب، تارة يفرض حينما يصدر مني هذا الاعتراف توجد لي بينة، أي شاهدان عادلان، البينة المقصود منها ذلك، يشهدان بحقانية ما قلت وأن هذه المرأة هي أختي أو هي بنتي من الرضاع، وأخرى لا توجد لي بينة، فإن كانت لي بينة تشهد بذلك، ففي مثل هذه الحالة تارة يفرض أني بعد لم أتصل بها جنسيا، وأخرى يفرض أني قد اتصلت بها جنسيا وبعد الاتصال الجنسي صدر هذا الاعتراف، فإن فرض هذا الاعتراف صدر قبل أن أتصل بها جنسيا، فحينئذ تبطل الزوجية وتزول، وفي الحقيقة التعبير تزول الزوجية تعبير مجازي، والصحيح ينكشف أن لا زوجية من الأول، لا أنها متحققة ومن الآن تزول، بل بالواسطة البينة يتضح أن هذه كانت أخت لي من الأول، والعقد على الأخت باطل ولا تقع زوجية من الأول، فيتضح أنها ليست زوجة لي. وإذا لم تكن زوجة لي ففي مثل هذه الحالة هل تستحق مهرا علي؟ الجواب كلا، إذ يتضح أنه أصلا زوجية لم تتحقق، فلماذا حينئذ استحقاق المهر ما دام لم يتحقق زوجية أبدا؟ وأما إذا فرض أن هذا الاعتراف والبينة تحقق بعد أن كنت قد اتصلت بها جنسيا، في مثل هذه الحالة تستحق علي هذه المرأة المطالبة بجميع المهر باعتبار أني قد اتصلت بها جنسيا. الاتصال الجنسي هو نفسه موجب لضمان الزوج لجميع ماذا؟ المهر، فيكون ضامنا لجميع المهر الذي سمي وقرر أثناء العقد، عقد الزواج. هذا كله لو فرض أنه كان لي بينة. وأما إذا لم تكن لي بينة تشهد بحقانية إقراري واعترافي، والزوجة إن اعترفت بما قلت صدقت اعترافي، فالقضية والحكم واضح، يعني ينكشف بطلان الزوجية من الأول، ولا تستحق حينئذ هذه علي شيئا. وأما إذا فرض هي أنكرت وقالت أنت تكذب، أنت ليس أخي من الرضاع، ففي مثل هذه الحالة هل تستحق علي المهر؟ طبيعة الزوجية تزول من الآن بسبب البينة، لأن البينة تثبت حقانية ما قلت. الجواب: إذا فرض أني لم أتصل بها جنسيا تستحق علي نصف المهر المقرر، وإذا كنت قد اتصلت بها جنسيا تستحق جميع المهر، لأن بالاتصال الجنسي تستحق الزوجة جميع المهر. وأما إذا حصل فرض أنه لم يتحقق اتصال جنسي فتستحق نصف المهر، لأن الزوجة إذا طلقت قبل الاتصال الجنسي بها تستحق نصف المهر المقرر، وهذا بمثابة الطلاق، لأنها لا تعترف بحقانية ما أقول، أنكرت، فتستحق نصف المهر المقرر إذا كان قبل الاتصال الجنسي، والمفروض أنها تنكر ما أقول. وأما إذا كانت تعترف فحينئذ ماذا؟ لا تستحق شيء. طبيعي، هذا رأي مشهور هكذا يفصل. أكرر هذه المسألة لعل فيها شيء من الدقة: إذا فرض أني قلت في حقي امرأة أنها أختي من الرضاع أو بنتي من الرضاع، فإذا فرض أن هذا الإقرار والاعتراف قد صدر قبل أن تتحقق زوجية بيننا، فأكون ملزما بما أقررت به، أي لا يحق لي أن أتزوج بها بعد ذلك. وأما إذا فرض أني قد أقررت وصدر مني هذا الإقرار بعد أن كنت قد تزوجت بها، في مثل هذه الحالة إن تارة تكون لي بينة تصدقني فيما أقول وتثبت ما أقول، والمقصود من البينة الشهادة العادلة، شهادة شاهدين عادلين، وأخرى يفرض لا يوجد بينة، فإن كانت هناك بينة تشهد بحقانية ما أقول في مثل هذه الحالة تارة يفرض أنه بعد لم يتحقق الدخول أي الاتصال الجنسي، وأخرى يفرض قد تحقق، فإن لم يتحقق بعد فلا تستحق المرأة شيء، إذ ينكشف أنه لا عقد ما دامت هي بنتي أو أختي من الرضاع. وأما فإذا لا عقد فلماذا تستحق شيء؟ وأما إذا فرض أنه كان قد تحقق الدخول الاتصال الجنسي فتستحق حينئذ تمام المهر باعتبار أنه قد تحقق الدخول. طبيعي هذا كله لو فرض أنها هي تنكر، هذا كله لو فرض أنها تنكر ما أقول، وأما إذا كانت تصدق فحينئذ لا شيء. أما إذا لم تكن هناك بينة، هذا إذا كان هناك بينة، أما إذا لم تكن هناك بينة إذا لا مثبتة لكون هذا الزواج كلا زواج. في مثل هذه الحالة إذا هي أنكرت ما أقول، إذا صدقت ما أقول فلا تستحق شيء، وأما إذا أنكرت ما قلت ولم تكن لي بينة فإن لم أتصل بها جنسيا نصف المهر أظنه، باعتبار أن هذا في حكم الطلاق قبل الدخول. وأما إذا فرض أنه قد اتصل بها جنسيا فتستحق حينئذ تمام المهر. هنا يحق لكم أن تسألوا هذا السؤال، لماذا في صورة عدم وجود في صورة وجود البينة الشرعية قلنا بأنه لا تستحق الزوجة شيء لو فرض أنه هذا الاعتراف صدر قبل أن أتصل بها جنسيا، أما في صورة عدم وجود البينة تستحق نصف المهر؟ لماذا هناك لا تستحق شيء أما هنا تستحق نصف المهر؟ النكتة هي أنه في صورة وجود البينة يثبت أن هذا الزواج كلا زواج، كأنه هي لم يحصل زواج، وإذا لم يحصل زواج عقد ما حصل، فلماذا عقد الزواج إذا ما حصل لا يصدق هذا طلاق بعد أو في حكم الطلاق بعد الاتصال الجنسي؟ أصلا زواج لم يتحقق حتى يكون بمثابة الطلاق. هذا لو فرض وجود بينة، فإن البينة تثبت أنه هذا الاعتراف صحيح وزوجية لم تكن، وأما إذا لم تكن هناك بينة هذا معناه أنه لا مثبت لحقانية ما أقول، وإذا لا يوجد مثبت لحقانية ما أقول يعني لا يوجد مثبت لعدم تحقق الزوجية، في مثل هذه الحالة أنا أكون ملزم، الزوجة يمكن أن تلزمني وتقول لي إذن ادفع ماذا نصف المهر إذ لا مثبت لحقانية ما تقول، هذا بمثابة الطلاق قبل الاتصال الجنسي، ادفع ماذا نصف المهر. هذا لو فرض أنه دخول لم يتحقق، وأما إذا تحقق فقلنا على كلا التقديرين سواء توجد بينة أو لا توجد ضمان لكل المهر موجود. نطبق العبارة، إذا قال في صفحة 513 هذه أختي من الرضاع أو بنتي أي من الرضاع على وجه يصح، طبيعي إنما قال على وجه يصح بمعنى قال ذلك بشكل يمكن أن يصدق فيما يقول، أحيانا قد يقول هذه أختي من الرضاع والفاصل بينهما فاصل لا يمكن أن يتحقق بينهما، كما لو يتحقق بينهما أخوة من الرضاع، كما إذا فرض أن هذا الشخص عمره كبير مثلا في العمر، عمره مثلا 50 سنة أو 60 سنة وهي عمرها ماذا 10 سنين، فالفاصل بينهما طويل بحيث لا يحتمل أنهما ارتضعا من حليب واحد، فالمقصود على وجه يصح يعني أمكن كان في سن الذي يمكن، في عمر الذي يمكن، وفي ظروف يمكن، وفي أجواء يمكن حقانية ما يقول صدق ما يقول، يمكن تحقق الرضاع بينهما والارتضاع من حليب واحد. فإن كان قبل هذا الاعتراف قبل العقد أي قبل أن أتزوج بهذه المرأة حكم عليه بالتحريم ظاهرا، أي الحاكم الشرعي يحكم بأنه حرام عليك أن تتزوج بهذه الإمرأة، لكن هذا حكم ظاهر على مستوى الظاهر. أما واقعا في علم الله إن كان أخته فحرام عليه، وإن لم تكن أخته واقعا فليس بحرام عليه الزواج به، هذا واقع، لكن المدار على الظاهر، نحن ملزمون بالظاهر، وظاهرا يحكم عليه بأنه اعترفت بذلك فلا يحق لك أن تتزوج بها بعد ذلك. وإن كان بعد العقد يقول أما إذا فرض هذا الاعتراف صدر بعد أن كانت زوجة له، هي زوجة مرت فترة وصدر منه هذا الاعتراف، تارة قلنا تكون له بينة وأخرى لا تكون، ومعه بينة، أي شهادة شاهدين، يوجد شاهدان قادلان بحقانية ما يقول، حكم بها يعني بما تقوله البينة، وأن هاي أخت من الرضاع أو بنته، حينئذ المهر تستحق أو لا تستحق؟ طبيعة الزوجية تبطل من الآن، ظاهرا تبطل، فتستحق مهر أو لا؟ يقول إذا كان قبل الاتصال الجنسي فلا، لأن ينكشف أن لا، بواسطة البينة ينكشف أن لا زوجية أبدا. فإن كان قبل الدخول، قبل الاتصال الجنسي، فلا مهر أصلا حتى النصف، لأنه ينكشف أصلا هذا لا زوجية، ولا يكون بمثابة طلاق قبل الدخول، إذ مفروض لا زوجية حتى يكون بمثابة طلاق. وإن كان بعده، أي بعد الدخول، فتستحق تمام المهر. قلنا كان لها المسمى، أي المهر المقرر الذي سمي أثناء العقد، هذا لو كان بين. وإن فقدت البينة، أو وإن فقد البينة لم تكن له بينة، وأنكرت الزوجة، طبيعي إذا صدقت ما يقول فحينئذ اتفاق صار بين الطرفين، تسألوا فيحكم بأنها أخت والزوجية تنفصل من الآن، لكن ولا تستحق شيء. لكن إذا فرض أنه أنكرت ما يقول، لزمه المهر كله مع الدخول، أي مع الاتصال الجنسي، لأن الاتصال الجنسي يثبت حقانية جميع واستحقاق جميع المهر المسمى، ونصفه لزمه نصفه مع عدمه، أي مع عدم الاتصال الجنسي. هذا على رأي مشهور بين الفقهاء. هذا كله لو فرض أن الزوج الرجل قال هذه أختي. وأما إذا فرض أن المرأة قالت في حق رجل بأن هذا أخي من الرضاع، الحكم هنا كيف؟ الجواب، إذا فرض قبل أن يحصل زواج بينهما فالحكم كما ذكرنا سابقا، أي لا تمنع هي من الزواج به بعد ذلك ظاهرا، لأن اعترفت على نفسها بذلك. أما إذا فرض أنه كانت زوجة له وبعد سنة أو سنتين اعترفت بأن هذا أخي من الرضاع، هل ينفذ إقرارها؟ الجواب كلا، لأن هذا ليس اعترافا ضد نفسها وعلى نفسها، بل هو اعتراف قد يكون ماذا؟ ضد ماذا؟ الغير، لا ضد نفسه، لأن هذا معناه أن الزوج سوف يحرم من زوجته، فهذا اعتراف ضد وفي حق الآخرين لا في حق نفسها، فحينئذ لا تصدق فيما يقول، فيما تقول. لذا يقول المحقق الحلي قدس الله روح الشريفة: ولو قالت المرأة ذلك، أي المرأة لو اعترفت هي بهذا الشيء وأن هذا أخي من الرضاع، بعد العقد، إذا كان بعد الزوجية، بعد سنة سنتين شهر أو شهرين، لم تقبل دعواها في حقه، هذه الدعوة لا تقبل في حق الزوج، والزوج لا يكون ملزم بهذه الدعوة، لأن هذا إقرار ليس في صالح، ليس في على نفسها، بل في حق الآخرين. أجل لو كان بين، هذا مطلب ثاني، إلا ببينة تشهد بحقانية ما تقول، هذا مطلب ثاني، فحينئذ يثبت بطلان هذا الزواج. هذا كله لو فرض أن هذا الكلام والاعتراف من الزوجة كان قد صدر بعد الزوجية. أما إذا كان لا، بعد لم تتحقق زوجية بينهما وقالت واعترفت بهذا المعنى، قلنا بأنه تلزم به ظاهرا، فلا يحق لها أن تتزوج ظاهرا بهذا الرجل. أما واقعا العلم عند الله، فإن كان هذا الاعتراف باطل فيحق لها واقعا، وإلا فلا. يقول: ولو كان قبله، أي قبل الزواج، هذا الاعتراف صدر، حكم عليها بظاهر الإقرار، ظاهر هذا الإقرار، يعني يحكم عليها بسبب هذا الإقرار ظاهرا، يحكم عليها بأنها لا يحق لها أن تتزوج بعد ذلك بهذا الرجل. المسألة الثامنة حصيلتها كما ترون على اللوحة عدم قبول الشهادة إلا مفصلة، يعني بعبارة أخرى لو فرض أنه أحيانا هذا يتحقق، سمعنا دعوة من بعض الناس يقولون بأن فلان المرأة الفلانية قد رضعت معي من حليب واحد ومن ثدي واحد، وأنا لا أعلم بأن هذا السماع الذي سمعته من أفواه الناس، سمعته من شيبة مثلا من أناس كبار السن قالوا بأنه أنت مع تلك المرأة ارتضعتما من حليب واحد. أنا لا أعلم هذا صحيح الكلام حتى يحرم علي أن أتزوج بها. إذا كنت أصدقهم فيما يقولون ولا يجوز لي أن أتزوج بها، لكن أنا لا أدري الحكم الشرعي هناك هل يجوز لي أن أتزوج بها أو لا. الجواب: إن كانت هناك بينة تثبت تحقق الرضاع فلا يحق حينئذ أن أتزوج بها، وإلا فالأصل عدم تحقق الرضاع الذي يحرم، فيحق لي أن أتزوج بها. هذا مطلب واضح، لكن الذي نريد أن نقوله أنه إن كان هناك بينة، البينة لابد كيف تشهد؟ لابد أن تكون شهادتها مفصلة، يعني تشهد هكذا، تقول البينة: الشاهدان العادلان يقولان هكذا، نشهد بأن هذه البنت وهذا الولد قد ارتضع من حليب واحد لفحل واحد 15 رضعة إلى بقية الشروط. بقية شروط ماذا؟ الرضاع. ولم يفصل بينهما فاصل برضاع امرأة أخرى. شروط الرضاع 5 فيما سبق ذكرناها، 5 أو أكثر أو أقل. فلا بد وأن البينة تشهد على سبيل التفصيل، ولا يكفي أن تقول نشهد بأن الرضاع المحرم قد حصل بينهما، هذا لا يكفي، لأجل أنه شروط الرضاع فيها اختلاف، فبعض يكتفي ب10 رضعات في حصول الحرمة، وبعض لا يكتفي إلا ب15 رضعة. فلعل أنا اعتقادي لزوم 15 رضعة، وهم لعل اعتقادهم كفاية 10 رضعات، فبحسب اعتقادي إذا لم يحصل الرضاع المحرم لو كان الرضاع بمقدار 10 رضعات، وإن كان متحققا بحسب اعتقادي، فلا بد أن تشهد البينة بشكل تفصيلي حتى ألاحظ أن الشروط في الرضاع المحرم بنظري متواجدة حاصلة أو لا، فلعلها ليست حاصلة. من هنا اعتبر أن تكون الشهادة شهادة مفصلة تفصل الشروط. هذه نقطة. نقطة ثانية في هذه المسألة موجودة، وهي أنه البينة حينما تشهد بأنه قد تحقق الرضاع 15 رضعة يوجد تساؤل، يوجد إشكال، يقول: من أين تعلم هذه البينة أن الرضاع بمقدار 15 رضعة قد تحقق؟ فإن الشاهدين أقصى ما شاهد أن هذا الطفل أو هذه البنت قد وضعت فمها في ثدي المرأة، أما أنها شربت الحليب ونزل إلى جوفها، من أين تعلم بذلك هذه البينة؟ في مثل هذه الحالة يجيب قدس الله روحه على هذا التساؤل، يقول: يكفي أن تشاهد هذه البينة، الشاهدان العادلان، يكفي أن يشاهد هذه البنت قد وضعت فمها في ثدي المرأة وهي تمتص، هذا كافي لإثبات تحقق الرضاع. أما أن تعلم بأن الحليب قد نزل إلى الجوف هذا ليس بلازم، فإن ظاهر الامتصاص أنه نزل إلى الجوف، أكثر من هذا المقدار لا نحتاج. لذا يقول: لا تقبل الشهادة إلا مفصلة بشكل تفصيلي بحيث توضح جميع الشروط. لماذا؟ لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة التي توجب حصول الحرمة بسبب الرضا. فيحتمل واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته، في عقيدته 10 رضعات كافية، لكن في عقيدتي 10 رضعات ليست كافية. واضح هذا صار. المطلب الثاني الذي أشار إليه أن الشاهد كيف يشهد بتحقق الرضاع والحال لا يعلم بأنه قد نزل الحليب في فم الرضيع. يقول: وأما إخبار الشاهد بالرضاع فيكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له، أي للثدي على العادة، حتى يصدر شاهده قد التقم الثدي ويمص ولم يترك الرضعة إلى أن انتهى منها، حتى يصدر، حتى يعني ماذا؟ ماصا بعزم، حتى يصدر يعني حتى ينقطع التقابه للثدي. هذه رضعة كاملة تحسب. فإذا شهد بهذا الشكل حينئذ هذا كافي، هذا المقدار، ولا يحتاج إلى أنه يقول حتما قد نزل الحليب إلى الجوف. المسألة التاسعة: إذا فرض كما ترونها على اللوحة المسألة التاسعة زواج الكبيرة بصغير، فيما سبق كنا نفترض أن الزوج الرجل قد يكون له زوجة صغيرة، الآن القضية على العكس. نفترض امرأة عمرها 20 سنة لها زوج صغير عمره سنة واحدة، هذا يمكن، جائز، لا بأس به. والد هذا الطفل الصغير يزوج هذا الطفل الصغير من هذه المرأة الكبيرة، لا بأس بذلك. فكما يحق لي أن أتزوج بطفلة عمرها سنة أو شهر أو يوم، يزوجها لي وليها، أي والدها أو جدها، كذلك يصح للمرأة الكبيرة أن تتزوج طفلا صغيرا عمره شهر أو سنة أو يوم. فلو فرض أنه تزوجت هذه الكبيرة، تزوجت بهذا الصغير، ثم بعد ذلك فسخت هذا الزواج لعيب من العيوب، أو فرض عندنا عيوب تقدمت فيما سبق، هناك عيوب متى ما توفر بعضها في حق الزوج فيحق للزوجة أن تفسخ حينئذ إذا اطلعت على تلك العيوب، كالجنون، كالجذام، كالبرص، كغير ذلك. فشاهدت في هذا الزوج مثلا جنون أو عمى، فيحق لها أن تفسخ حينئذ ففسخت. طلاق ما يحتاج تفسخ، يعني تقول فسخته. أو يفرض أنه مثلا هذه الزوجة كانت مملوكة جارية لمولاها وزوجها من هذا الطفل الصغير، وبعد ذلك اعتقت. واحنا عندنا قاعدة تقول الجارية متى ما كانت زوجة لشخص زوجها مولاها لذلك الشخص، متى ما اعتقت كانت هي بالخيار مخيرة بين أن تبقى على الزواج السابق وبين أن تفسخ الزواج السابق. هنا أفرض هذه الزوجة الكبيرة كانت جارية لشخص، مملوكة لشخص زوجها لهذا الطفل الصغير، وبعد فترة صارت حرة، اعتقت، ملكت نفسها، واختارت أن تفسخ الزوجية ففسخت. وبعد ذلك بعد أن فسخت الزوجية بسبب أحد العيوب، أو فسخت الزوجية بسبب صيرورة حرة، تزوجت بعد هذا الفسخ بزوج آخر، وذلك الزوج كان كبير وليس بالصغير، وصار لها حليب منه، أي حملت منه، وأرضعت بذلك الحليب ذلك الصغير الذي كان زوجا لها فيما سبق. في مثل هذه الحالة سوف تحرم هذه المرأة الكبيرة، تحرم على زوجها، تحرم على زوجها أي الكبير. لماذا؟ لأن عندنا من جملة المحرمات زوجة الابن، زوجة الابن، وهذا الطفل بسبب هذا الرضاع صار ابنا للزوج الجديد الثاني. وإذا صار ابنا فيقال زوجته، زوجة الابن، زوجة الصغير، تحرم على الأب، حليلة الابن حرام على الأب. والمفروض هذه الزوجة كانت زوجة لذلك الابن في زمن سابق، فتحرم حينئذ هذه الزوجة على الكبير لأنها زوجة ولده. قبلا لم تكن زوجة لعنوان ولده، صحيح كانت زوجة للطفل الصغير، لكن الطفل الصغير لم يصدق عليه أنه ولد لهذا الكبير، بسبب هذا الرضاع صار ولد لهذا الكبير، فيتحقق عنوان زوجة الولد. في مثل هذه الحالة تصير محرمة على الكبير. وهل تصير محرمة على الصغير حرمة أبدية؟ الجواب نعم، لأنها زوجة أبيه وزوجة الأب. هذه الكبيرة زوجة أبيه صاحب اللبن، صار أبا لهذا الصغير، وزوجة الأب حرام على الولد. فكما زوجة الابن حرام على الوالد، كذلك زوجة الأب حرام على الولد. أكرر هذه المسألة، حصيلتها لو كان هناك امرأة كبيرة لها زوج صغير، فسخ عمره شهر مثلا، فسخت زواجه بسبب عيب من عيوب المجوز للفسخ كالعمى مثلا، أو بسبب كانت جارية فأعتقت، فإذا أعتقت لها الحق في أن تفسخ الزوجية السابقة، وبعد أن فسخت الزوجية تزوجت بزوج ثاني كبير، صار لها حليب منه، أرضعت بهذا الحليب الطفل ذاك الصغير الذي كان زوجا لها. في مثل هذه الحالة تحرم هذه المرأة على زوجها الكبير حرمة مؤبدة، وتحرم على زوجها الصغير حرمة السابق، يعني حرمة مؤبدة أيضا، يعني لا يحق له أن يتزوج بها بعد ذلك. أما أنها تحرم على زوجها الكبير فباعتبار أنها صارت زوجة لولده، هي كانت زوجة للطفل الصغير والطفل الصغير صار ولد لهذا، فيصدق عليه على هذه المرأة أنها هي زوجة ابنه، وزوجة الابن حرام على الأب. وتحرم على الصغير لأنها زوجة أبيه. نطبق العبارة، التاسعة، إذا زوجت كبيرة بصغير، امرأة كبيرة تزوجت بصغير، زوجت ثم فسخت، لماذا قال زوجت ولم يقل تزوجت؟ لعل النكتة هذه، قال زوجت لأن ولي الطفل، ما دام الزوج صغير فولي الطفل يزوج هذه الكبيرة بهذا الصغير، الولاية تكون بيد والد الطفل، فبهذا الاعتبار، باعتبار ذاك أعمل ولايته وليس للزوج اختيار، قال زوجت لا تزوجت. إذ التزويج يحتاج إلى كون كلا الطرفين مثلا صاحب اختيار وكبير العمر، بالغ السن التكليف. إذا زوجت كبيرة بصغير عمرها 20 سنة تزوجت بطفل صغير عمره شهر ثم فسخت، إما لعيب فيه من العيوب الستة المجوزة للفسخ كالجنون مثلا، العمى مثلا، وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت، والمملوكة المزوجة متى ما أعتقت لها الخيار في أن تبقى على الزواج السابق أو تفسخ، أو لغير ذلك من أسباب الفسخ. سبب الفسخ إما العيب وإما أنها مملوكة واعتقت أو غير ذلك. هنا تساؤل أثيره شيء لطيف لا بأس به، حاصله هو أنه لماذا صاحب الشراء قدس الله روحه الشريفة يفترض أن الزوجة فسخت ولم يفترض حصول طلاق؟ أوليس فرضية حصول الطلاق فرضية أقرب إلى الواقع وإلى التحقق من فرضية الفسخ؟ فلماذا أخذ يتشبث بفرضية الفسخ ولم ينبه على فرضية الطلاق مع أنها أقرب إلى الواقع الخارجي؟ السبب هو هذا، أن مسألة أن ولي الطفل له حق في أن يزوج الطفل، فمثلا إذا أنا كان عندي طفل صغير لي حق أن أزوج هذا الطفل الصغير، أما بعد أن زوجته هل أتمكن من تطليق زوجته؟ يعني أعمل ولايتي وأطلق زوجة طفلي الصغير؟ كلا، الأب ليس له ولاية على التطليق، وإنما له ولاية على الزواج، فزواج الطفل له ولاية عليه، أما تطليق زوجة الطفل ليس له ولاية عليه. هذه نكتة لا بد من الالتفات إليها، لأجل هذا لم يفترض أنه حصول طلاق، لأن الذي يطلق من؟ أفهل الزوجة هي التي تطلق؟ أو الطفل يطلق؟ أو الولي يطلق؟ الزوجة ليس لها حق أن تطلق، أمر الطلاق بيد الزوج. الطفل المفروض صغير لا يتمكن أن يطلق، الولي ليس له ولاية على الطلاق وإنما له ولاية على أن يزوج الولد. لأجل هذه النكتة أخذ يتشبث بفرضيات بعيدة عن الواقع. ثم فسخت إما لعيب فيه وإما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك، يعني من أسباب الفسخ، ثم تزوجت بكبير آخر، بزوج آخر كبير، ولكن ذاك الزوج الآخر كبير، وأرضعته بلبنه. أرضعته أي أرضعت ذلك الصغير المن كان زوجا في السابق صغيرا، أرضعته بلبنه أي بلبن هذا الزوج الكبير الجديد. حرمت هذه الزوجة على زوجها الكبير الآن وعلى من ذاك الزوج السابق، حرمت على الزوج لأنها أصبحت ماذا؟ زوجة ولده، هي سابقا كانت زوجة ذاك الطفل، ذاك الطفل بما أنه أصبح ابنا لهذا فصدق، بل لأنها كانت حليلة، حليلة ابنه، حليلة يعني زوجة، وزوجة الابن حرام، وعلى الصغير حرام على الأب يعني، وعلى الصغير يعني تحرم على ذلك الزوج الصغير هذه المرأة لأنها أم منكوحة أبيه، يعني زوجة مقصود منكوحة يعني زوجة، النكاح والزواج منكوحة يعني زوجة، لأنها زوجة أبيه وزوجة الأب حرام على الولد. هذه المسألة انتهت. المسألة العاشرة، لو فرض أن لي طفل صغير زوجته بابنة أخي وكانت صغيرة أيضا، فولدي صغير وبنت أخي صغيرة، زوجت ولدي الصغير الذي عمره شهر بابنة أخي التي عمرها شهر أيضا، طبيعي بإذن وليها، الولي هو الذي ماذا يزوج، فكلا الوليين أنا وأخي لنا الولاية، فزوجت ولدي لتلك بتلك البنت، وبعد ذلك أرضعت هذين الطفلين جدتهما، أي أمي أو أمه، أم زوجتي، فإما أمي أرضعت يعني والدة والد الطفل، أو والدة والدة الطفل، فإما أمي أو أم زوجتي أرضعت هذين الطفلين، كلاهما أرضعتهما أو واحد منهما، أحدهما يكفي في الحقيقة. في مثل هذه الحالة يبطل زواج، في مثل هذه الحالة يبطل زواج هذين الطفلين الصغيرين، إذ حينما ارتضع هذا الطفل من حليب والدتي فقد أصبح أخا لي، وبالتالي أصبح عما لابنة أخي، والزواج بابنة العم حرام. ولو كان قد ارتضع من حليب لا جد والدتي بل والدة زوجتي فقد أصبح أخا لأمه أي لزوجتي، وإذا أصبح أخا فقد أصبح خالا لتلك البنت، فإذا أصبح خالا حينئذ الزواج بالخال حرام. فحصيلة المسألة أنه لو كان طفلان، طفلي وبنت لأخي، زوجت هذا الطفل لتلك الطفلة ثم أرضعتهما والدتي، فيحرم حينئذ، يبطل هذا زواج هذا الطفل بهذا الطفلة، لأن هذا الطفل أصبح أخي وبالتالي عما لتلك البنت، والزواج بها حرام. لذلك يقول العاشرة لو زوج ابنه الصغير، أنا زوجت ابن الصغير بابنة أخيه الصغيرة أيضا، ثم بابنة أخي يعني، ثم أرضعت جدتهما، جدتهما لا جدهما، جدتهما جدة الطفلين يعني والدتي، أرضعت ماذا؟ التي هي جدة لهذا الطفل وجدة لذلك الطفل لبنت أخي، أحدهما أرضعته، انفسخ نكاحهما يعني بطل زواجهما، لأن المرتضع إن كان هو الذكر يعني ابني فهو إما عم لزوجته، أصبح عما لزوجته التي زوجت به يعني تلك الطفلة الصغيرة، هذا لو شرب من حليب والدتي، وإما خال، هذا لو شرب من حليب أم والدته، وإن كان أنثى فقد صارت هذه الأنثى المرتضعة عم لزوجها، أو خالة أصبحت عما إذا ارتضعت من حليب ماذا؟ أم أبيها، وخالة إن ارتضعت من حليب أم أمها، والزواج بالعمة أو الخالة حرام وباطل، فيبطل هذا الزواج بين هذين الطفلين الصغيرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.